قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، مع تتمة الآيات المتعلقة بالصيام من كتاب الله عز وجل، وكذا إن شاء الله تعالى تناول سائر ما يتعلق بهذه الأيام والمناسبات. قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أنزل القرآن في شهر رمضان في ليلة القدر، كما قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وهذا كما قال كثير من أهل العلم بداية نزوله، فبداية النزول كانت في ليلة القدر في رمضان للآيتين الكريمتين الأولى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، والثانية: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، والثالثة: قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة الآية. وكيف يلتئم هذا مع ما هو معلوم من أن القرآن نزل على مدار 23 سنة من بداية مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ونزول سورة اقرأ عليه أو مطالعها إلى أن مات عليه الصلاة والسلام؟ فالجواب على ذلك من وجهين: الوجه الأول أن يقال إن مبتدأ النزول، يعني بداية النزول، كانت في ليلة القدر، والوجه الثاني أن يقال إن القرآن نزل كله من السماء السابعة إلى سماء الدنيا في ليلة القدر، ثم نزل بعد ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم منجما حسب ما تقتضيه الوقائع، فهذان الوجهان قائمان. هذا، ومن قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، استفيد أن القرآن يتلى في هذا الشهر الكريم، فهو شهر القرآن كما سماه العلماء. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدارس جبريل عليه السلام بالقرآن في كل عام مرة في رمضان، فلما كان العام الذي قبض فيه عارضه بالقرآن مرتين، قال صلى الله عليه وسلم: أما أرى ذلك إلا لحضور أجلي. فالحاصل أنه شهر القرآن، وليست العبرة بكثرة القراءة، إنما العبرة بالتدبر والفهم، إذ الله قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. وقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلها؟ وقال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فتدبره والوقوف على معانيه والوقوف على مراد الله سبحانه من كلامه مطلب عزيز، وكذا أخذ العبر من الكتاب العزيز وأخذ الفوائد واستنباط الأحكام، كل ذلك مطلب من القراءة كما هو معلوم. فليست العبرة بقول القائل قرأت القرآن عدة مرات، إنما العبرة بالفهم عن الله عز وجل وتدبر آي الكتاب العزيز. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ولرمضان فضائل كما لا يخفى عليكم، فإنه إذا جاء فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. قال بعض أهل العلم إن الشياطين التي تصفد مردة الشياطين، كما ورد في بعض الروايات وصفدت مردة الشياطين، والله أعلم. هذا ولقد وردت النصوص تكاثرة متضافرة تبين فضيلة هذا الشهر، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر، قوله صلى الله عليه وسلم كذلك من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، قوله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن المعلوم أن من أجل الحكم والغايات من وراء الصيام تهذيب النفوس وحدوث التقوى وتقييم الأخلاق، وهذا بإطراد مقصد عظيم من مقاصد العبادات، أن الأخلاق تهذب بالعبادات. فالصلاة قال الله فيها إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والصيام قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، وقال إذا سابه أحد أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم، وقال إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يصخب، وقال للغوب فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وفي الآخرة يقول تعالى ذكره أو يقول النبي عليه الصلاة والسلام لفي الجنة بابا يقال له الريان لا يدخل منه إلا الصائمون، فيقال أين الصائمون فيقومون فيدخلون، فإذا دخلوا أغلق ولم يدخل منه أحد غيرهم. النصوص الواردة في هذا الشهر وفضائله نصوص متعددة، فلتؤهل النفوس لذلك. وكان عليه الصلاة والسلام في رمضان أجود الناس بالخير على الدوام، لكن كان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة عليه الصلاة والسلام. فيستحب إذن أن يكون الشخص في رمضان مكثرا من الذكر والتلاوة والتدبر، محسنا متصدقا كذلك، مبادرا بالتصالح مع عباد الله المؤمنين، وصولا للرحم بارا بالوالدين، محسنا إلى الجيران. كل هذا ينبغي أن يكون في هذا الشهر الكريم. قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، منارات يستنير بها الناس وبصائر يستبصر بها الناس في كل شيء من الملمات وغير الملمات، نستبصر بآيات الكتاب العزيز وبآيات السنة المباركة. فربنا قال قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ونام يفى عليها. وربنا سبحانه وتعالى قال: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي الآية الأخرى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشق. والأحداث التي تمر بنا أيضا لزاماً أن نستبصر بكتاب الله في شأنها، ما الغرض منها، وما المستفاد منها، وما وجه الحق وما وجه الصواب في الذي يحدث. دوما نرجع إلى كتاب الله ونرجع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا نتقدم خطوة ولا نتأخر إلا لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. نولي كلمة الله سبحانه، نرفع ظلما عن مظلوم. فمن مقاصد ديننا رفع الظلم عن المظلومين أيضا، هذا من مقاصد ديننا. قالت خديجة تثني على الرسول صلى الله عليه وسلم: إنك لتحمل الكل وتنصر المظلوم وتعين على نوائب الحق، فلا يخزيك الله أبدا يا رسول الله. ففي ديننا وفي كتاب ربنا وسنة نبينا بصائر نستبصر بها، ومنارات نستنير بها، فعد جوابا لكل خطوة تخطوها. إذا خطوت خطوة إلى ماذا خطوت؟ تقول: يا رب خطوت لكذا وكذا الذي يرضيك، خطوت لرفع راية لا إله إلا الله، خطوت يا ربي لنصرة مظلوم قد ظلم، خطوت يا ربي للدفاع عن أرض مسلم من المسلمين. تكون معدا جوابا لكل شيء تفعله، فإنك مسؤول عن كل الخطوات والحركات والكلمات التي تتكلم بها. فبعيدا عن أي استفزازات وبعيدا عن أي استثارات، تأنى وتريث وانظر ما الذي يقربك إلى الله، افعله. لا تلتفت إلى الناس، لا تقل فلان سينتقدني أو فلان سيفرح بي، إنما انظر إلى عملك، كن عملا صحيحا موافقا لكتاب الله، موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبتغي به أيضا وجه الله سبحانه. إذا كان كذلك فامض فيه قدما ولا تبالي ولا تتردد، وإن لم يكن كذلك فقف واصمت، أسلم لدينك. هذا على وجه العموم، بارك الله فيك. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، دلالات من الهدى والفرقان الذي نفرق به بين الحق والباطل. قال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. قيل إنها ناسخة لما تقدم من التخيير، فكان هناك تخيير في أول الأمر، إذ الله قال: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. كان الشخص مخيرا بين الصوم والإفطار مع الإطعام، فنسخ هذا التخيير بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، قال بعض العلماء: من طلع عليه هلال رمضان وهو في بلده فليصمه، فليصم اليوم الذي طلع فيه أو كان مقيما فيه في بلده. قال تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. لماذا تكرر التذكير بذلك؟ قد تقدم في آيات سبقت. قال بعض العلماء: تقدم حتى لا يظن أن الرخصة للمسافر والمريض نسخت كما نسخ التخيير، فللتأكيد على أنها لم تنسخ وباقية جاءت الآية الكريمة: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، الآية فيها رفع الحرج عن أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه، فيها رفع الحرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ففي كل العبادات جاء التيسير. في الصيام إن عجزت أفطر، إن سافرت ولما يستتبعه السفر من المشقة أفطر، كذلك في الصلاة إذا عجزت عن الصلاة قائما فصلي قاعدة، إذا عجزت عنها قاعدا فصلي على جنب، إذا عجزت عنها على جنب فصلي ولو بالإيماء. في الحج عجزت عن الطواف ماشيا فطف راكبا، قد طاف النبي عليه الصلاة والسلام حول الكعبة راكبا عليه الصلاة والسلام. فالترخيص في كل العبادات إذا دعت إليه الحاجة قائم. قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، أي لتكملوا عدة رمضان ولتكبروا الله على ما هداكم. لذا قال بعض العلماء: يستحب التكبير فور انقضاء الصيام من رمضان، آخر يوم من رمضان يستحب التكبير في آخر يوم من رمضان، لقوله: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإن كان من العلماء من قال: التكبير يبدأ من فجر أول يوم من شوال، والله أعلم. قال تعالى: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، تقدمون حمدا لله على أن أتم عليكم عبادتكم. إذا كان مصحوبا بالتكبير: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، فهذا امتثال لقوله: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ثم قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، عن أي شيء من شؤون ربنا جل وعلا سأل الناس نبيهم عليه الصلاة والسلام. الآية أفادت أن المسؤول عنه كان القرب أو البعد، فكأنهم قالوا: أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فنزلت: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فإذا كان السؤال عن البعد والقرب، قد ورد بذلك حديث ضعيف يحمل المعنى الذي ذكر، لكن الآية قائمة بذاتها لتقرير هذا. مش ممكن يرتفع الصوت شوية؟ الآية قائمة بذاتها لتقرير هذا. إذا سألك عبادي عني فإني قريب، لفت بعض العلماء النظر إلى شيء، وهو أن كل الآيات التي فيها سؤالات جاء الجواب فيها بكلمة فقل أو قل، استفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، إلا السؤال عن الدعاء، إلا السؤال في أمر ربنا سبحانه. قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فلم يقل قل إني قريب بل قال فإني قريب. قال العلماء فدعاء الله لا يحتاج إلى واسطة بل تدعوه أنت وترجوه وتسأله، ولا يلزم أن ولا تكن هناك واسطة في هذا الدعاء. قال تعالى ذكره وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، أي فليجيبوني ويدعونني كما أمرتهم وليصدقوني أني أجيب دعاءهم لعلهم يرشدون، والرشاد هو التمسك بالدين على صلابة فيه. وهنا دوما نذكر بالسؤال الذي قد يتبادر إلى الذهن، لماذا ندعو ولا يستجاب لنا؟ لماذا ندعو؟ خلاص، لماذا ندعو ولا يستجاب لنا؟ فأجاب العلماء على ذلك بعشرة أجوبة أو أكثر من الأجوبة العشرة. قال العلماء خلاص كده يكفي. قال العلماء ثلاثة منها مضمنة في قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطي بها إحدى ثلاث، إما أن تعجل له دعوته، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها، وإما أن يدخر له الجواب إلى يوم القيامة. فإذا قلت يا رب ارزقني قد ترزق عاجلا غير آجل، وقد ترزق بعد شهر، ترزق بعد عامين أو ثلاثة أعوام، ترزق بعد سنة، فالجواب قد تعطاه الآن وقد تعطاه بعد 5 سنين، وأيضا قد يصرف عنك من السوء مثلها. تقول يا رب ارزقني، تكون هناك حادثة ستصاب بها فتصرف عنك تلك الحادثة بإذن الله، زوجتك بطنها كان سيشق للولادة فبالدعاء، وأنت تقول يا رب ارزقني ولدت ولادة طيبة دون مشاكل، فربنا سبحانه وتعالى سلمها وتوفرت عليك أموالك، أو سيارتك كانت ستصدم أو ستسرق، قولك يا رب ارزقني حفظت لك سيارتك، أو يدخر لك الجواب إلى الآخرة. هذه ثلاثة وجوه ذكرها العلماء. الوجه الرابع أن الإطلاق في قوله تعالى أجيب دعوة الداعي إذا دعان قيد بقوله فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، فالإطلاق قيد. الوجه الرابع الخامس عفوا أن الحديث قيد الدعوة التي تستجاب قوله ليس فيه إثم ولا قطيعة رحم. قد تكون الدعوة التي تدعو بها فيها إثم أو فيها قطيعة فلا يستجاب لك. الوجه السادس الذي ذكره العلماء أن الإجابة قد تتأخر حتى تكثر من الدعاء، فإذا أكثرت من الدعاء ازداد ثوابك وارتفعت درجتك. فإذا ابتليت وقلت يا رب من أول مرة تساب على الدعوة، لكن إذا تأخرت الشفاء فكل يوم تقول يا رب يا رب يا رب ثوابك يزداد، ثوابك يزداد، لأن الدعاء في نفسه عبادة، فكلما أكثرت من هذه العبادة كلما أثبت من ورائها. فهذا الوجه السادس من الوجوه التي ذكرها العلماء. الوجه السابع أن الله عز وجل يختار لك أفضل ما تختاره أنت لنفسك. فإذا مرضت قلت يا رب اشفني، ربنا يعلم أنك إذا شفيت ظلمت العباد وآذيت العباد فتحبس بالمرض حتى لا تظلم العباد ولا تتطاول عليهم ولا تبغي. فهذا وجه. أيضا حتى يظهر لك احتياجك إلى الله، يظهر لك أنك ضعيف محتاج، فإن النعم تطغي كما قال تعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، وكما قال وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. فالمعتاد أن النعم تطغي، إذا كانت النعم تطغي فحجبها عنك أحيانا يتسبب في عدم طغيانك، تسبب في عدم طغيانك أحيانا. أيضا والوجه الثامن أنك تدعو ولا يستجاب لك لأن الله أعد لك أفضل مما تدعو به. فمثلا قد يقول قائل يا رب يسر لي سفرا لدولة أجنبية حتى أجمع بعض المبالغ، وربك يعلم أنك إذا سافرت فسدت وفسد دينك، أو إذا سافرت ثم شخص خلفك في أهلك بسوء، أو أن هناك رزق مدخر لك في بلدتك، والله سبحانه وتعالى يسوقه لك وأنت فيها، أو قد تسافر وتصاب بحادث في البلدة التي أنت مسافر إليها فتنفق الأول وتنفق الآخر ولا ترجع بشيء. وجه تاسع يذكره العلماء وراجع إلى ما تقدم، إنك إذا تأملت سير النبيين وجدت أن الأجور عظمت لهم لصبرهم ولمواصلة دعائهم. إذا نظرت إلى يعقوب عليه السلام ابنه يوسف عليه السلام ابتعد عن عينيه سنوات عشرات السنين وهو مفقود ولا يدري أين هو، إذا كان قد مات استرجع، لكن ابني فقد مني ولا أدري أين هو، أحي هو مع الأحياء أم قد مات؟ فكر منشغل. وفي كل ذلك يدعو، في كل هذه السنين يدعو ولا يمل من الدعاء، إلى أن كشف الكرب بعد عشرات السنين، سنين قضاها يوسف في قصر العزيز، وسنوات قضاها في السجن، وسبع سنوات سمان قضاهن وهو عزيز على مصر، وبعد ذلك جاءت سنون إلى جاف، جاء فيها إخوته وأبوه. في كل هذه الآونة والصديق يوسف يدعو، عفوا، ويعقوب عليه السلام يدعو ويدعو ويدعو عليه الصلاة والسلام، كل هذا يثاب عليه. وكذلك إذا نظرت إلى سير الصالحين وجدت أن أيوب عليه السلام مسه الضر وجلس يدعو عشرات السنين هو الآخر، يا رب اشفني يا رب اشفني، في كل ذلك يثاب، وفي كل ذلك ترتفع درجته، إلى أن جاء الفرج وختم له بخير وبشهادة من أفضل الشهادات ومقام من أعلى المقامات، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. هكذا يثني عليه ربنا جل وعلا، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. فهي فضائل متتالية، لو أعطينا واحدة منها، شهادة واحدة منها من الله، إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، ما وسعتنا الدنيا. وهكذا أيضا إذا رأيت الخليل إبراهيم عليه السلام وهو لم يرزق بالأولاد أكثر حياته، طيلة حياته لم يرزق بالولد، وزوجته عاقي لا تلد، أهلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، ومع ذلك كله يدعو يا رب ارزقني بذرية صالحة، يا رب ارزقني بالولد الصالح. متى استجيب له؟ قال الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. في كل هذه المدة كان يدعو ويرجو ويثاب عليه الصلاة والسلام. وكذلك الرسول الأمين عليه الصلاة والسلام لما ابتلي بطعن الطاعنين في عرضه في أمنا عائشة رضي الله عنها، يدعو ويدعو ويدعو، متى فرج الهم وكشف الكرب؟ بعدما يربو على الشهر وفي غم متواصل والوحي منقطع. ولا شك أنه في كل هذه الآونة يثاب وترتفع درجته، فتأخر الجواب يكون في صالحك وأنت لا تدري، أو يكون هناك هو الوجه العاشر الذي ذكره العلماء، أنه تكون هناك معوقات للدعاء عن الإجابة، كما في الحديث يمد يديه إلى السماء، مطعمه حرام، مشربه حرام، ملبسه حرام، غذي بالحرام، فأنى يستجاب لمثل هذا؟ فيدعوه آكل للربا، آكل لميراث أخته، آكل لميراث أخيه، يدعو بذلك والدعوات تحجب، لأن مظلوما آخر يدعو، فدعوتان تتصارعان، مظلوم وظالم. فقد وعد الله المظلوم فقال بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين، قال عليه الصلاة والسلام ما قد سمعتموه. فذكر الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، يا رب يا رب، مطعمه حرام، مشربه حرام، ملبسه حرام، غذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ مغتاب يدعو والآخر يدعو عليه، مظلوم يدعو على ظالمه، فهكذا تحجب الدعوات. وجه حادي عشر يذكره أهل العلم في هذا الصدد، أن الشخص قد يدعو ويتأخر الجواب حتى تجرد له التوحيد. إذا مرضت قلت يا رب اشفني، وعرضت نفسي على الأطباء، هذا الطبيب عجز وذاك الطبيب عجز. سألت عن أفضل طبيب في البلاد دلوني عليه، وأنا بين يديه أتلوى ولا يستطيع أن يفعل لي شيئا. أذكر أن الشافي هو الله، فأجأر إليه وحده فيتفتح لي معنى قوله تعالى، قول الخليل: وإذا مرضت ويشفيني. ويتفتح لي معنى قوله عليه الصلاة والسلام: اشفي أنت الشافي لا شفيء إلا شفاؤك. أقرأ قول الله تعالى: أما يجيب المضطر إذا دعاه، فتتضح لي معاني هذه الآية الجليلة، فيتجرد التوحيد من كل شائبة، وأخلص في توجهي إلى الله. فبعد أن كانت دعوات عابرة تخرج من اللسان ولا يعيها القلب، أرجع فأخلص في الدعاء فتخرج الدعوات من القلب، فتكون أدعى للقبول وأرجى للإجابة بإذن الله. ثاني عشر: أنني أحيانا أدعو ولا يستجاب لي، فيكون في هذا فائدة لي من أي وجه؟ أفكر إذا بي قد ظلمت فلانا من الناس، فأذهب أرد إلى فلان المظلمة. شخص تطاول علي، أفكر هل أنا تطاولت على أحد؟ فإذا كنت تطاولت على أحد أذهب أرد إليه المظلمة. شخص أهانني، هل أنا أهنت أحدا وأذهب أرد إلى الذي أهنته المظلمة؟ فيكون إذن تأخر الجواب في صالحي. فهكذا دوما تكون في الدعوات، عفوا في تأخر الإجابة، فوائد لأهل الإيمان تحملهم على الإكثار من التضرع. وكما سلف وبين النبي صلى الله عليه وسلم بحديثه: الدعاء هو العبادة، وتلا: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. والآية الأخرى في كتاب ربنا: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره فأمن النظر في قوله: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. فقول ألا له الخلق والأمر يتفتح لي معناه: الخلق خلقه والأمر أمره. فإذا جاء بعدها: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. فإذا علمت أن الأمر أمر الله، هو الذي ينصب شخصا رئيسا، هو الذي ينزعه عن رئاسته، كما دلت على ذلك آيات: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء والخلق خلقه. فالأمر أمره والخلق خلقه، إذن أتجه إليه بالدعاء. وقد انتظمت الآية الكريمة ذلك خير انتظام، إذ الله قال مقدما: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيث. ليل يدخله في النهار، يغطي النهار، يغشي الليل النهار، هذا يغطي هذا وهذا يغطي ذاك، هذا يطول فيدخل في الآخر وهذا يطول أحيانا فيدخل في الآخر، يطلبه حثيثا. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. إن رحمة الله قريب من المحسنين. فهذا وبالله تعالى التوفيق. أرجو إلى قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختنون أنفسكم فتاب عليكم وعافى عنكم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. هل كان الجماع حراما حتى قيل أحل لكم ليلة الصيام الرفث؟ كان ثم بعض ذلك، فكان الرجل إذا أفطر في رمضان لا يسمح له بالأكل والشرب إلى الفجر مطلقا هكذا، لكن مقيدا يسمح لك بالأكل والشرب إذا غربت الشمس إلى أن تنام. فإذا نمت بعد غروب الشمس بساعة واستيقظت لا تأكل ولا تشرب إلا غدا المغرب. إذا أفطرت المغرب ولم تأكل ولا عفوا فأكلت وشربت واستيقظت لمدة 5 ساعات، مسموح لك في هذه 5 ساعات أن تأكل وتشرب وتجامع. لكن إذا نمت وإن استيقظت بعد ساعة أو بعد نص ساعة أو بعد 10 دقائق لا يحل لك الأكل والشرب إلى غد المغرب. فكان هذا الموجود. وكان من الصحابة صحابي يقال له قيس بن صرمة الأنصاري. قيس بن صرمة رجع من العمل فسأل امرأته: هل عندكم طعام؟ قالت: لا. لما أذن المغرب: ولا شراب؟ قالت: ولا شراب، ولكن انتظر أبحث لك عن الطعام والشراب، أذهب أبحث لك. فذهبت تبحث عن الطعام والشراب، فمع التعب غلبته عينه متماسك يريد أن لا ينام حتى، لأنه إذا نام خلاص. فالمتماسك بعض الشيء وبعدها غلبته عينه فنام. فرجعت امرأته ببعض الطعام والشراب فرأته نائما، قالت: خيبة لك، يعني أنت لن تأكل إذن إلا متى؟ إلا غدا المغرب. فقام من الفجر وصلى وأصبح صائما، فما جاء الظهر إلا وقد أغمي عليه من الجوع والعطش. فنزلت الآية: أحل لكم ليلة الصيام، أي بكاملها، الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختنون أنفسكم، أي تخونون أنفسكم، أو يخون بعضكم بعض. يخون نفسه كيف؟ ينام ويقول: لا أنا ما نمت أنا كويس، حتى يأكل. فكان يكذب نفسه أحيانا. وكنا نرى هذا في الحرم في الزحام الشديد يوم الجمعة، والناس تبكر إلى الحرم قبل الجمعة ب3 ساعات أو 4، اللي جنبك ينام تقول: يا أخي أنت نمت، تقوم توضأ. لا لا يا أخي أنا ما نمت، حامل هم أنه يذهب إلى دورات المياه ولن يستطيع أن يخرج ولن يستطيع أن يتوضأ، والمشكلة كبيرة. فيبدأ يجادل يقول لك: لا أنا ما نمت يا أخي، أنا أعرف بنفسي منك. فهكذا كان الشخص يخون نفسه أو يخون غيره. وقد ورد تخوين الغير في قصة الآخرين، في قصة عمر تأخر عند الرسول عليه الصلاة والسلام فرجع يريد من زوجته ما يريده الرجل من امرأته، قالت: إني نمت. قال: لا ما نمت. ووقع عليها. قال تعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم، رجع عليكم بتخفيفه وبرحمته وعافى عنكم، عافى الذي قد صدر منكم. فالآن باشروهن، أبيح لهم الجماع، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فهذا أمد الصيام، فعلى المؤذن أن يراعي أن الخيط الأبيض قد ظهر، قد تبين من الخيط الأسود. قال تعالى: من الفجر، تأخر نزول قوله من الفجر زمنا عن الآية، أن أحدهم كان يأتي كما صنع عدي بن حاتم من الطائي يربط خيطا أبيض في رجل وخيطا أسود في رجل أخرى، ويأكل ويشرب حتى يتبين ويشرب حتى يرى الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ويضع ذلك أيضا خيطا أبيض وخيطا أسود تحت المخدة تحت الوسادة، ويقوم ينظر: أنا شفت الخيط الأبيض من الأسود أو لا؟ فقال النبي: إن وسادك لعريض، أنك لعريض القفا، يعني إذا كان مخدتك تغطي الخيط الأبيض، الخيط الأبيض الذي في السماء تجاه طلوع الشمس، سواد الليل وبياض النهار، إذا نظرت في اتجاه طلوع الشمس والأفق المبين ترى عند الفجر بياضا وفوقه مستعرض سواد، تميزه ليس خيطا رفيعا بل يميز، شيء يميز، إذا ظهر أمسك عن الطعام والشراب، لم يظهر كل واشرب حتى ينفجر الفجر. ومن هنا يستحب تأخير السحور. قال عليه الصلاة والسلام تسحروا فإن في السحور بركة، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. أخذ العلماء من ذلك فائدة كبيرة من قصة عدي بن حاتم من الطائي الذي كان يأكل ويشرب حتى يتبين له الخيط المعهود من الخيط الأسود. قالوا: لم يأمره النبي بالإعادة، فقالوا: العبادات التي فعلت جهلا وانتهى وقتها لا تعاد. قد أجنب عمار بن ياسر فتمرغ كما تتمرغ الدابة وصلى بهذا التمرغ، وهذا غير صحيح في صفة التيمم، ولم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالإعادة. فعلى هذه القاعدة عشرات الأدلة أن العبادات التي فعلت خطأ وانتهى وقتها لا تعاد. كذلك أهل قباء، أهل مسجد قباء، لما تحولت القبلة كانوا يصلون وهم لا يدرون إلى بيت المقدس، إلى أن أتاهم آت فقال: أشهد أني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل الكعبة، فاستداروا وهم في صلاتهم، ومع ذلك لم يؤمروا بإعادة الصلوات التي صلوها قبل بيت المقدس بعد نزول تحويل القبلة. فالعبادات التي فعلت خطأ وانتهى وقتها لا يؤمر الشخص بإعادتها. قال تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل. تفسير ثم أتم الصيام إلى الليل بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، كذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام، كذا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال تعالى: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. ولن قبل ذلك كما لا يخفى، فالشيعة لا يفطرون إلا إذا طلع النجم، يؤخرون الإفطار إلى أن يظهر النجم. والرسول يقول عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. قال تعالى: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، فنهي المعتكف عن الجماع. وفي قوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد ما يفيد جواز الاعتكاف في جميع المساجد، ذلك لأن بعض أهل العلم من معاصرين رحمة الله تعالى عليهم كالشيخ ناصر رحمة الله عليه كان لا يرى جواز الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. ويستدل بحديث: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث. والحديث على التحرير لا يصح مرفوعا، إنما هو موقوف على حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، وإن صح فهو محمول على نفي الكمال أو نفي الأفضلية، فالمعنى لا اعتكاف أفضل من الاعتكاف في المساجد الثلاث. هذا رأي جماهير العلماء، ذلك لأن الرأي الذي ذكره الشيخ رحمة الله عليه إذا تقلد لم يجوز لأحد أن يعتكف في العالم كله إلا في المساجد الثلاثة، وهذا فيه من الضرر العظيم على العبادة ما فيه أن يمنع الناس من الاعتكاف، والله يقول: ولا تباشرون أنتم عاكفون في المساجد. فالحديث ضعيف الإسناد، ثم هو إن صح موجه كما تقول لا إيمان لمن لا أمانة له، فليس معناه أن الذي ليس له أمانة الذي يخون الأمانة أنه كافر، إنما لا إيمان كاملا لمن لا أمانة له، لا دين لمن لا عهد له. ليس المراد نفي الدين بالكلية، إنما المراد في هذا الصدد، كقول: ليس منا من لطم الخدود، ليس من أهل سنتنا عند المصائب من لطم الخدود، وليس معناه أنه يكفر. هذا رأي الجماهير في توجيه الآية. قال تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. فيها لفتة إلى أمر مهم للصائم، أنك لا تصوم عن الحلال، الطعام حلال لك لكن منعت منه وأنت صائم، وتفطر على الحرام وهو أنك تسرق أموال الناس وتأكل أموال الناس بالباطل. فكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فلا يتصور أنك تصوم وتسرق أموال الناس وتأكل أموال الناس، إذن الأفضل أن تأكل الطعام الذي من بيتك حلال لك ولا تصوم من الأصل بدلا من أن تسرق. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. هذا والله أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. الحمد لله رب العالمين.